والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. لا شك أن هذه القصة تمثل واقعا موجودا، وأنها لا نشك أنها تتكرر بصورة أو بأخرى.
نعم.
وهي تدل يعني كما تشير القصة نفسها أن من أهم الأمور التي يحتاجها الداعية أن يكون عالما بواقع المدعوين وبفقه الأولويات بالنسبة لكل مجتمع ولكل جهة يتوجه إليها إلى الدعوة إلى الله عز وجل. فقد لا يكون مشكلة هؤلاء الشباب العلم الشرعي، قد يكون عندهم علم شرعي، قد يكون فقه شرعي، لو علم بالأحكام الظاهرة، لكن ينقصهم المعرفة بالواقع، يصادمون عندهم هموم من جهة بلدهم التي هم يعيشون فيها، يتصورون أن هذه الهموم ستنطبق على كل مجتمع مسلم.
يعني زمن بالإضافة للعلوم الشرعية فقه للواقع،
فقه للواقع حتى يستطيعوا بالفعل أن يرتبوا الأولويات ويحسنوا الدعوة إلى الله عز وجل.
إذا الفقه لوحده غير كافي،
العلم بالأحكام الشرعية وحده غير كافي. نعم. وإنما يحتاج أيضا إلى معرفة بالواقع،
وحمل وحب الدعوة إلى الله عز وجل أيضا وحده غير كافي.
لا شك في هذا، يعني هذه كل الأشياء توفرت في الإخوة هؤلاء، ومع ذلك وقعوا في هذا الخطأ الظاهر الذي لا يختلف فيه اثنان أنه خطأ ظاهر بما سببه من فتنة وإشكاليات وكذا. إذن الإشكال ليس في، قد لا يكون من العلم، وقد لا يكون من أيضا الرغبة في الإصلاح. هؤلاء ما تركوا بلادهم وسافروا إلى هذه البلاد إلا من أجل الإصلاح. إذن المشكلة عند هؤلاء أنهم لم يعرفوا واقع هذه الدولة ولم يرتبوا الأولويات التي تحتاجها تلك المنطقة وذلك
لكن
المشكلة.
من المسؤول عن هكذا غياب لفقه الأولويات في العمل الدعوي؟ هل هم هؤلاء الدعاء الأفراد أم المؤسسات الدعوية التي ربما تكون انتخبتهم للذهاب إلى تلك المناطق؟
والله المسؤولية يعني حقيقة على الجميع تقع. يعني لابد أي داعي يريد أن يسافر إلى بلد لابد أن يكون عنده إحاطة أو معرفة بواقع تلك البلاد، كان يتصل مثلا على المؤسسات الدعوية التي لها مشاركات سابقة في تلك المنطقة ليعرف ما هي أولويات تلك المنطقة، ويستطيع أيضا أن يرتب الأولويات التي يراها حسب ما يراه يعني من جهة علمه ومعرفته بذلك الواقع. وأيضا على المؤسسات التي ترسلهم، إذا كان هناك مؤسسة مثلا أهلية أو خيرية ترسلهم، عليها أن يعني ترتب لهم هذه الأمور وتعطيهم الأولويات وتصور لهم الواقع بصورة واضحة.
هناك حقيقة بعض المدارس التربوية الدعوية التي نعرف تعتبر الدعوة غير مشروطة بتوفر الفقه، لكن والسؤال هنا إذا كان هذا صحيحا ألا يخالف ذلك مبدأ على بصيرة؟ إذا كان الدعوة متاحة لكل أحد ألا يخالف ذلك مبدأ على بصيرة وضرورة أن يكون هناك وعي؟ كما أشرت هناك هم شرعي، ورغم ذلك وقع الإشكالية، فما بالك بأن يكون أو تكون الدعوة متاحة لكل إنسان.
نعم، طبعا قبل ذلك نحتاج حقيقة إلى التنبيه على ماذا نقصد بالفقه والفقيه، وماذا نقصد أيضا بالدعوة والداعية.
فضل.
أي نعم، الحقيقة إن الفقه والدعوة في زمن النبوة، زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي صدر الإسلام، كانت بمعنى واحد، والفقهاء هم الدعاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه إمام الدعاة، وهو أعلم الناس بالله عز وجل وبأمر الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمارس دور الداعية الذي نحن نصفه اليوم بالداعية، وأيضا كان يمارس دور الفقيه الذي يعلم الناس أحكام الله عز وجل. مع امتداد الزمن والبعد عن الأثار النبوية حصل هناك شيء من الانفصام غير المحمود، حقيقة غير المحمود، بين وظيفة الفقيه وبين وظيفة الداعية. أصبح الفقيه يعني في كثير من الأحيان، طبعا لا نعمم، لا شك هناك من ما زال يحاول أن يتشبه بالقدوة، هذا ما زال موجودا بحمد الله تعالى، لكن أيضا برز
إنه قليل جدا،
لا شك إنه قليل قوة حقيقة، ليس الآن فقط، لكن برزت ظاهرة، الظاهرة التي نتكلم عنها نحن اليوم، وهي أنه أصبح مترسخ في الأذهان أن هناك فقهاء ليس من عملهم الدعوة، وأصبح هذا كان أمر مقبول عند كثير من الناس، وهناك دعاة لا علاقة لهم قوية بالفقه ولا حرص لديهم للتفقه. ولا شك أن هذا خلل وليس بأمر صحيح.
من المسؤول عن هذا الخلل دكتور؟
حقيقة المسؤول الأمة كلها، ولا شك أن قادة الأمة من الفقهاء والعلماء عليهم مسؤولية كبيرة. لكن حقيقة أريد أن أنبه أيضا، يعني كما ذكرت سابقا، إلى أن هذه الإشكالية قديمة، يعني حتى أن أحد العلماء نبه على وجود هذا الخلل، ابن قدامة في كتابه مختصر منهاج القاصدين حتى ضرب مثال لطيف، يعني يقول إن بعض الفقهاء قد يكون من أعلم الناس بأحكام الظهار واللعان والأحكام التفريع الفقهية، لكنه لو سئل مثلا عن أسباب الرياء كيف يعالج الإنسان الرياء لربما لم يستطع الإجابة. يعني صار في هناك فصل بين أعمال الجوارح وأعمال القلوب، وظيفة الداعية نحن اليوم نتصورها هي خطاب الوجداني. خطاب الوجداني الواعظ الذي يذكر بالله عز وجل ويحث الناس إما للدخول في الإسلام أو للثبات على الإسلام أو للتوبة بالنسبة للعصاة من أهل الإسلام. خطاب الوجداني
هذا المفهوم خاطئ.
هذا المفهوم بهذه الصورة إنه هذه وظيفة الداعية فقط هذا خاطئ.
لكن أنا
كما أن الفقيه من يكون وظيفته فقط أن يبلغ الأحكام جامدة من دون أن يجعل هناك حوافز وجدانية للعمل بهذه الأحكام أو هذا
مثلاً. أليس ذلك في ذلك مراعاة لقدرات الناس؟ يعني هناك من الناس من يستطيع أن يقرأ في الكتب وأن يبحث وأن يتفقه، وهناك من الناس ليس لديه هذه الطاقة والقدرة.
لا شك أن المواهب تختلف، وأن أصلاً القدرة على التأثير على الناس ليس كل إنسان قادر على أن يؤثر على الناس، وأيضا طلب العلم التخصصي ليس كل إنسان قادر عليه.
إذن في هذه الدنيا
هو المطلوب حقيقة. أن طبعا هذه قد تكون من أواخر الأشياء التي طرحها في الحلقة، ما هي حلول الإشكال؟ يعني هو لا بد في البداية مثلا نبين ما هي أسباب هذه المشكلة، كيف ظهرت هذه المشكلة، ما هي أسبابها في الحقيقة، ثم بعد ذلك يكون هناك.
لكن ما هو حد الفقه؟ خلنا على الأقل نمسك هذه النقطة، ما هو حد الفقه اللازم للدعوة إلى الله عز وجل؟
ممتاز، هذا سؤال مهم، لأنه قد يفهم أيضا كلامنا السابق أن نمنع مثلا غير الفقهاء من الدعوة. لا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل وظيفة كل مسلم،
كل مسلم
مطالب بالدعوة إلى الله عز وجل، لكن المطلوب من كل مسلم ألا يدعو إلا بما علم، الشيء الذي يعلمه يبلغه عن الله عز وجل، كما قال النبي بلغوا عني ولو آية، نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو آمن سامع.
لكن خلني في هذه النقطة معلش دكتور، يعني بلغوا عني ولو آية، لو كان يحفظ آية وأراد تبليغها ألا يجر ذلك سؤال الناس عن شرح هذه الآية، سبب نزولها، الأحكام الشرعية المتعلقة أو المستنبطة منها، وهو ما يحول بحكم الواقع كثير من الدعاء أمام الناس إلى فقهاء؟
هذا يحتاج حقيقة أول شيء إلى توعية عامة للمسلمين، ويحتاج أيضا من الداعية أن يخشى الله عز وجل وأن يتذكر أنه ينبغي ألا يتكلم إلا بعلم. بالنسبة للداعية حقيقة المسؤولية عليها أكبر في هذا الاتجاه، عليها أن يعود نفسه مقالة لا أدري،
يعني
يعتاد هنا يواجه الناس، والناس كما تفضلت يعني يظهر لهم بمظهر الشيخ والكذا، فيتصورون أنه ينبغي أن يكون مفتيا أيضا وعالما وقادرا على الإفتاء، وربما حتى في مستجدات الأمة ربما أحد العلماء يحتاجون أن يستشيرون فيها ويجتمعون المجامع حتى يصدرون فيها الفتوى. فينبغي على الداعية أن يعود نفسه كلمة لا أدري، يكثر من كلمة لا أدري حتى يعتادها لسانه وتنقاد لها نفسه. يعني لا شك أنه من الصعب جدا أن يسأل عن مسألة ربما كانت عند بعض الناس يعتبرها من أولويات العلم، وهذا الشخص لا يعرفها فيقول لا أدري. ينبغي أن يوطن نفسه على هذا ويعرف أن هذا يعني من مراقبته لله عز وجل التي ينبغي أن يستشعرها في كل لحظة. ثم أيضا ينبغي على العامة، عامة المسلمين، أن يحسنوا التعامل مع هذا الصنف من أهل الخير.
كيف يجعلت عامة الناس التعامل مع هؤلاء؟ لكن أسمع إجابتك إن أذنت لي بعد هذا الفاصل، فاصل قصير ثم نعود لمتابعة مشهدنا الدعوي.
دعوة لكل البشر من عباد المصلحين.
نعيش حالة نفسية مأزومة تجعل رد الفعل على الاستضعاف والقهر الذي نعيشه أن نتبنى العنف وثقافة العنف، قراءة متوازنة لا تقوم على الانتقاء من كون الرحمة تكاد تكون كل شيء في القرآن الكريم، ولكن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ليست رحمة خاصة لأقاربه أو أتباعه، وإنما هي رحمة للعالمين. أشيروا علي أيها الناس، يرفع عقيرته بذلك. خديجة نموذج لحاجة الإنسان ولو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما أعظم هذا المقصد وما أجمله وما أرقاه، مقصد الإعداد ليوم الآخر.
آفاق البناء يأتيكم كل أربعاء في الأوقات التالية.
دعوة لكل البشر من عباد المصلحين.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وموضوع مشهدنا الدعوي لهذا الأسبوع فقه الدعوة مع الدكتور حاتم الشريف. دكتور، سألناك عن هؤلاء العامة أو الناس، كيف يمكن أن يحسنوا التعامل مع هذا، مع هؤلاء الدعاة الذين هم ليسوا بفقهاء ولكنهم أمامهم على الأقل يظهرون بذلك المظهر؟
نعم، طبعا هو ينبغي أن يكون فيه تعاون من جهات الفقهية العلمية، من الدعاة أنفسهم، من جهات الإعلامية، أن يبين الناس ما هي وظيفة الداعية. ما هي وظيفة الداعية؟ فإذا عرف الناس ما هي وظيفة الداعية لا يحملون الداعية فوق ما يحتمل، لا يطالبونه بفوق ما يستطيع هو، لا يطالبونه بالاجتهاد ولا بالفتوى ولا يسألونه عن هذه القضايا. وظيفة الداعية هي ترقيق القلب، إلفات الناس إلى دين الله عز وجل، دعوة العاصين إلى التوبة إلى الله عز وجل. وهذه حقيقة، هذه وظيفة يحتاجها حتى العالم. يعني أنا لا أشك أن بعض العلماء وكبار العلماء قديما وحديثا كانوا يجلسون إلى الوعاظ ويسمعون منهم ويستفيدون منهم، لأن ترقيق القلب يحتاجها كل مسلم. والعمل الفقهي المحض كما ذكرت سابقا قد ينسي حتى الفقيه وحتى العالم الحاجة إلى أعمال القلوب وترقيق القلب والتذكير بالآخرة، لأن العمل الفقهي المحض المتعلق بعمل الجوارح قد يعني يبتعد تماما عن ملامسة أعمال القلوب.
لكن هذا التخصص بهذه الطريقة ألا ترى أنه محمود؟ يعني وجود داعية يعنى وفق قدراته وطاقاته بخطاب الرقائق، ووجود من يستطيع من الفقهاء البحث في هذا الموضوع، هذا الفصل ألا تعتقد أنه محمود؟
هو حاجة ضرورية، هو حاجة ضرورية. يعني هو لا يمكن إلا يكون هناك داعية، وطبعا نطالب أن يكون ملتزم بوظيفته وبحاجات وظيفته وبما تستلزمه الوظيفة، وأيضا فقيه يكون عنده حس دعوي ويكون أيضا قادر على تفهم حاجة الناس إلى الدعوة، إذا استطاع أنه يمارس الدعوة من خلال مواهبه الفطرية التي وهب الله عز وجل عليه أو له التأثير على الناس، إذا كان قادر على القيام بهذا الواجب فهذا ممتاز.
لكن الداعي الذي يستطيع كما ذكرنا في قصتنا السابقة أن يذهب إلى بلاد أخرى قد تكون بلاد غير مسلمة وأهلها غير مسلمون أو غير مسلمين، ويريد أن يدعوهم إلى الله عز وجل ويبصوهم بدين الله عز وجل، هذا الداعي كيف ينتقل مدام أنه ليس فقيها في الأصل؟ كيف يمكن له أن ينتقل إلى تلك المجتمعات؟ إذا نحن بحاجة إلى داعي يجمع بين الفقه والدعوة.
كما ذكرت سابقا يعني إذا كان المثال الذي ذكرته في البداية أن هذا الشخص انتقل إلى مجتمع يعم فيه الجهل، الجهل الشديد جدا والبعد عن الإسلام، ربما كانوا كما ذكرت وثنيون أو وثنيين بعيدين تماما عن الإسلام، فمثل هذا الداعي لا يحتاج حقيقة إلى عمق علم شرعي وإنما يحتاج كما ذكرنا إلى حس دعوي، إلى فقه أولويات حتى يستطيع أن يبلغ العلم اليسير الذي لديه.
ضابط هذا يا دكتور، يعني هل نقول أنه ينبغي على هذا الداعي أن تكون له مرجعية شرعية لديها قدرة على فهم مثلا؟
هو ينبغي إذا ما دام أنه مجموعة من الشباب ذهبوا ينبغي أن يكون هناك جهات تنظم يعني عمل الدعاة، جهات إما حكومية أو جهات أهلية تستطيع بالفعل أنها تؤهل الدعاة. نحن الآن في العصر الحاضر حقيقة لم نعد كالسابق، يعني كما ذكرت الآن هذه القصة يمكن لو حدثت قبل 200 سنة أو 100 سنة أو 50 سنة ما حد يسمع بها ولا يكون لها ذلك الأثر. الآن هناك إعلام، هناك ضجة إعلامية، وأي مشكلة تحدث في أي مكان تتناقلها وسائل الإعلام، فينبغي أن نستشعر بالفعل أنه هناك خطاب عالمي ينبغي أن يتحمله كل داعية إلى الله عز وجل.
ما هي ملامح أو معايير أو على الأقل صفات هذا الخطاب العالمي الذي يمكن أن يحمله الداعية إلى الله عز وجل؟
طبعا الخطاب العالمي مسؤولية كبيرة جدا، يحتاج بالفعل إلى مراكز تأهيل للدعاة.
يعني الآن الداعية لا يصنعه، هو يحمله من خلال مرجعياته، أم هو الذي يصنع هذا الخطاب؟
لا يمكن أن يصنع وحده حقيقة. المهمة الكبرى الآن للداعية لا يمكن الداعية وحده يصنع هذه.
أتكلم عن مجتمع الدعاء يعني.
أي نعم، لا نحتاج حقيقة يعني نحن هذا إلى حتى الآن هذا يعني يمارس بصفة بسيطة جدا، إن هناك جهات تؤهل دعاة، لكن نحن نحتاج بالفعل إلى تفعيل هذه الجهات وإلى أن يكون الدعوة إلى الله عز وجل بالفعل يعني شهادة تؤهله لي الدعوة إلى الله عز وجل من خلال الممارسة، من خلال تعريفه بوقائع الأمم، من خلال تدريبه على الخطاب العالمي كما ذكرت سابقا. أنا عندما كنت أتكلم قبل 20 سنة مثلا في التلفزيون السعودي أنا أضمن أنه لن يشاهدني إلا المجتمع السعودي فقط، أنا أعرف المجتمع السعودي وقادر على التفاهم مع المجتمع السعودي وأعرف ما الذي يرضاه هذا المجتمع وما الذي لا يرضاه ذوقه حتى من أساليب الخطاب والكلمات والعبارات. لكن الآن إذا خرجت في أي قناة فضائية أنا أعرف أنه سيشاهدني العالم كله من يعني ربما تترجم هذه الكلمات أيضا باللغات الأخرى
تأخذ لك أو عليك
ويحملها الدين والشريعة ويحملها المنهج الذي أنت تدعو إليه.
هناك خطاب دعوي عالمي جاهز واضح يمكن أن نذهب إلى المكتبات أو إلى أي مكان ونأخذه، هل هذا حاضر؟
لا للأسف الشديد لا أعرف أنه شيء بهذا الشمول لا يوجد حتى الآن. نحن نحتاج كما ذكرت سابقا وهي ليست المسألة يعني
من المعول عليه صناعة هذا الخطاب؟
يعني أريد فقط أن أؤكد أنه المسألة ليست مسألة رياضية يعني واحد زائد واحد نوضع مثلا أمور ما تنخرم أبدا، أبدا. هي في بداية في ضوابط لا شك يجب أنها تكون واضحة عند كل داعية، ثم بعد ذلك الممارسة اللي هي تكون بالتدريج والتمرين، يعني يؤخذ من مكان إلى مكان، مجتمع قريب من مجتمعه ثم مجتمع آخر أبعد قليلا عن مجتمعه، ينظر ما هي قدرته على التجاوب مع هذه المجتمعات المختلفة، هل قادر على فهمها وهضمها ودعوتها بالطريقة الصحيحة أو لا، ثم ينتقل به إلى خطاب العالم اللي يظهر فيه من خلال الفضائيات ويتكلم بلسان الأمة كداعية من دعاة هذه
لكن الأمة. من المعول والأقدر على صناعة هذا الخطاب؟ أعيد سؤالي مرة أخرى، هل هناك مؤسسات رسمية المعول عليها أن تقوم بذلك، أم مؤسسات أهلية، أم نخب الأمة، أم كبار علماء الأمة؟
الجميع الجميع الحقيقة الجميع ينبغي أنه يتعاون على هذا، يعني العلماء لا شك العلماء والفقهاء سيكون لهم الدور الأكبر في صياغة مثل هذا الأمر، والعلماء والفقهاء الذين عندهم حس دعوي
وعندهم فقه بالواقع
نعم. وإذا كان نأتي بالفقهاء اللي تكلمنا عنهم سابقا البعيدين عن الواقع الذين ربما نعذرهم لانشغالهم بقضاء مناصب مثلا أو ما شابه ذلك، تجبرهم على أن يعيشوا ضمن قضايا فقط أعمال الجوارح وأحكامها، هؤلاء لا ينفعون أن يكونوا هم الذين يضعون هذه المناهج. وهنا حقيقة يعني بالفعل نحتاج إلى إنصاف للدعاة وللفقهاء، هناك خطأ يقع في الفقهاء وخطأ يقع من الدعاة.
هو هذا السؤال، يعني على الأقل ونحن نتحدث عن المشهد الدعوي وغياب الفقه عند الكثير أو بعض من الشباب الدعاة الذين يتحمسون لنشر الدعوة دون حضور الفقه لديهم، نحن نتحدث أيضا عن طلبة العلم والفقهاء بشكل عام، لماذا يغيبون كثيرا عن العمل الميداني الدعوي؟
لماذا يغيبون؟ حقيقة أسبابها كثيرة جدا وقد تختلف من شخص لشخص، لكن هناك أسباب عامة. من هذه الأسباب كما ذكرت سابقا الانفصال غير المحمود الذي ذكرناه في بداية كلامنا، أن هناك أصبح انفصال في الذهن لوظيفة الفقيه عن وظيفة الداعي، صار يتصور كثير من طلبة العلم
مجرد مفتي
بالأحكام الظاهرة، ويغفل أصحاب هذا القرار أن المفتي أصلا لا يكون مفتيا حقا ولا يكون فقيا حقا حتى يجمع أمرين، الأول العلم بالأحكام والعلم بطريقة تنزيلها على الوقائع، وطريقة تنزيلها على الوقائع والأشخاص والأعيان لا يمكن إلا بمعرفة الواقع
وملامسة المجتمع
ومعرفة حاجاته. فوظيفة الفقيه على الوجه الكامل لا تتم إلا بمعرفة الواقع، فالغفل عن هذا الأمر هو الذي أحدث خلل حتى في الفتوى فضلا عن ممارسة الدعوة إلى الله عز وجل عند بعض الفقهاء.
يرى البعض أن الدعوة رسالة، وطبعا هي رسالة لكن تحتاج إلى فهم عميق، وبالتالي حتى تؤتي طبعا ثمارها والتصدر لها بوظيفة أن كما أشرت وذكرت قبل قليل أنها متاحة لكل إنسان بقدر ما لديه من علم، ربما يكون تصديحا للرسالة باعتبار أنها رسالة عميقة تحتاج حتى تؤتي ثمارها فهما عميقا وإدراكا عميقا وطريقة أيضا توصيل عميقة للآخرين حتى لو كانت مضمون الرسالة بسيطة. هل في هذا على الأقل وجه خلل بالنسبة لك، أم أنها فعلا ما زلت تصر أن كل إنسان عامي جاهل عالم كبير يمكن بقدر ما يملك أن يدعو إلى الله عز وجل؟
لا شك أن وظيفة الدعوة كما ذكرت هي وظيفة كل مسلم على وجه الأرض، وأن يبلغ
حتى في هذا العصر بهذا التأويل،
لكن نفرق بين من نسميه داعية ونصدر في وسائل الإعلام على أنه داعية يمثل طائفة الدعاة إن صح التعبير، وبين ممارسة الدعوة الفردية. ممارسة الدعوة الفردية هذه التي نقول إنها واجب على كل مسلم، الأمر المعروف أنها المنكر، إصلاح بيته، إصلاح جيرانه، هذا كله
أحيانا تدعو إلى الأمر المعروف وتنهى عن المنكر إذا كان الشخص عامية ربما لا يدرك أن هناك خلافا فقهيا مثلا في المسألة، فأيضا هذه إشكالية.
ولذلك نحن نضبطها بأنه ينبغي أن لا يأمر إلا بما يعلم أنه معروف
يقينا أنه
أي نعم، ولا ينهى إلا عما يعلم أنه يقينا منكر، وقد يقع الخطأ على كل حال حتى من العالم ومن الفقيه ومن الداعية، لكن هناك يعني خطأ يعذر به صاحبه من جهة أنه اجتهد وهذا وسعه في العلم، وهناك لا في تقصير في الاجتهاد فيلام صاحب هذا الاجتهاد.
استاذنك فضل الشيخ أن نأخذ وياك هذا الفاصل، فاصل قصير ثم نعود لمتابعتي. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وموضوع مشهدنا الدعوي لهذا الأسبوع الفقه والدعوة، وضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور حاتم شريف. دكتور حاتم، نعود إلى أسئلتنا. هناك طبعا ذكرنا عن هذه الفجوة التي حدثت وهي كما تقول ليست معاصرة، وقد الكثير من الناس يعتقدون أنها معاصرة وهي تختص بهذا الجيل من العلماء والدعاء، وأن المسألة قديمة جدا وتاريخية، فصل بين الفقيه وساحة الدعوة، كيف يمكن أن نقرب بينهما، أن نقرب الفقهاء من التنزل إلى مواضع العمل الميداني الدعوي إذا كان ذلك يستلزم، وأن نقرب أيضا الدعاء من مناطق التعليم والتفقه في المساجد، لأنهم يقولون وكثير منهم يقول ذلك أن الحاجة لدى الأمة ماسة لأن تفرغ للدعوة ولا وقت للعلم.
نعم، هو حقيقة كما ذكرتنا سابقا أنه التعامل مع هذا الواقع على أنه واقع لا بد أن نحسن
الإقرار به
يعني، لكن محاولة تخفيف آثارها السلبية الذي يمكن أن يحصل
أن إذا كنا نعتقد بخطأ، أما إذا كنا نعتقد أنه هذا تخصص وتخصص هذا شيء آخر.
لا، هو الخطأ هو الفصل تاما بين وظيفة الفقيه ووظيفة الداعية. أما أن يكون هناك فقيه أكثر عمله في العمل الفقهي وهناك داعية ليس بتام الفقه، هذا أمر طبيعي، وكما ذكرنا سابقا راجع لاختلاف مواهب الناس واختلاف قدراتهم، ولا إشكال في هذا.
جميل.
لكن هو محاولة تخفيف الآثار السلبية لهذا الفصل. الآثار السلبية التي لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان الداعي الكامل وكان الفقيه الكامل. لاحظت كيف؟ فهو المطلوب الآن نحاول نخفف الآثار السلبية. طريقة التخفيف من الآثار السلبية تكون بعدة جهات. أول شيء هو مطالبة الفقهاء القادرين على النزول لساحة الدعوة أن ينزلوا لساحة الدعوة، هذا واحد. نطالب الدعاة أن لا ينفصلوا عن الفقهاء وأن يلتفوا حولهم، وأن يحاولوا أيضا أن يأخذوا منهم خططهم المستقبلية، فتاواهم، قضاياهم، إذا يعني أطرح عليه إشكال أو مثلا شبهة من الشبه لا يحاول أن يجيب هو. يعني حقيقة أنت ذكرت قضية واقعية، أنا الآن سأحضر قضية واقعية لأحد الدعاة المشهورين في هذا العصر، أنه تكلم مرة عن قضية تعدد الزوجات، فتكلم فيها كلام بعيد حقيقة، بعيد تماما عن الفقه الشرعي، يعني يريد أن يحرم التعدد أو يوجد آلية، يعني حتى هو ما صلح هذا، يعني يقول يعني ما هو معقول إن يعني الشريعة تجيز إنه شخص يتزوج المرأة الثانية ولا يراعي مشاعر الزوجة الأولى، وإنه هذه المسألة تحتاج من فقهائنا. الآن هو الذي صار يقترح الفقهاء ما الذي يحتاجونه لدراسة هذه المسألة، ويجدوا لنا حل، يعني يريد منهم أنهم يناقشوا هذه القضية على وفق ما هو يظنها وكذا. يعني هذا هنا يقع الخطأ. ينبغي على الداعية قبل أن يطرح هذا في وسيلة إعلام يذهب للفقهاء ويسألهم هل بالفعل فيه حل شرعي لهذه المشكلة الذي هو يتصور أنها مشكلة. ربما استطاع الفقيه أن يبين له المشكلة لا وجود لها، المشكلة في المجتمع لا في حكم الشريعة، أو في فهمه هو للقضية، وأن هناك حلول شرعية أخرى لا بالصورة التي يتصورها هو والذي يتمنى أن يصل إليها الفقهاء ويريد أن يطرحها كمقترح.
لكن هي دكتور عفوا، المؤسسية هي سمة لهذا العصر. ونحن نتحدث عن عمل مؤسسي، هل يمكن لهذه المؤسسة، مؤسسات الدعوية التي نريد أن ننشئ أو التي حاضرة الآن وموجودة سواء مؤسسة دعوية رسمية أو أهلية، أن تقوم بهذا الدور للتوفيق بين مهنة أو على الأقل وظيفة الدعوة ووظيفة الفقه، وظيفة الداعي ووظيفة الفقيه؟
يمكن، وأنا أيضا أرى مؤسسة الدعوية لها دور، وأيضا وسائل الإعلام لها دور. أنا أعتب على وسائل الإعلام أنها في كثير من الأحيان لا تعرف وظيفة الداعية، فتخرج داعية وتسأله عن أحكام الفقه
على أنه فقيه،
وتصدره الأمة، هي نفس وسائل الإعلام تصدره على أنه فقيه، أو تأتي بفقيه أيضا لا علم له بالواقع وتطالبه أن يتكلم في قضايا سياسية أو قضايا متعلقة بواقع فقه الأقليات اللي هو ربما بعيد تماما.
إذن الخطأ ليس في الإعلام، الخطأ في الضيف الذي قبل أن يناقش قضية وقد يعني لا تكون تتناسب مع مؤهلاته وقدراته.
وهو لا شك أنه
الإعلام صعب أن يصنف من هذا يناسب وهذا يناسب. في النهاية
لا أتصور أن يعني المسلم المثقف، خلينا نقول المتخصص، المسلم المثقف لا يفرق بين الداعية الذي ينبغي أن لا يكون فقيها، ولا أريد أن أسمي أشخاصا معروفين، وأيضا الفقهاء الذين ربما كانوا بعيدين عن الواقع وهم معروفون عند أي مثقف ذكي فاهم، يعني يستطيع أن يفرق بين الأشخاص. فعلى كل حال أنا أريد حقيقة أيضا أبين وسائل تخفيف من الأثار السلبية للانفصال الذي ذكرنا سابقا، وكنا ابتدأنا به بأنه ينبغي على الفقيه أنه يلامس حاجة الدعاة، وأيضا وأن الدعاة يلتفوا حول الفقهاء. ينبغي كما ذكرت أيضا الآن أن وسائل الإعلام هي التي تصدر هذه المفاهيم. وسائل الإعلام أنت تدرك أنها الآن حقيقة هي التي تشكل عقول الناس وثقافة الناس وهي علم الناس في
هذه الحلقة، تحاول أن تصدر هذا المفهوم.
ممتاز. فهو المطلوب الآن بالفعل أن يعطى الدعاة حقهم، وهم يستحقون احترام وتقدير وإجلال لا شك،
لأنه لا يجب أن نقلل من دور
لا شك بل الدعاة دور عظيم جدا وتحتاجه الأمة حاجة كبيرة. وأنا أقول في أكثر مناسبة
في الميزان
أقول إن يعني موقف الدعاة من الأئمة أن الدعاة كالمؤذنين للفقهاء، يعني الفقهاء هم الأئمة والدعاة هم المؤذنون، هم الداعون لحضور الناس إلى المسجد حتى يأتوا للأئمة والفقهاء والعلماء ويستفيدوا منهم أحكام دين الله عز وجل. فلا غنية للمسجد عن إمام ومؤذن، المؤذنون الدعاة هم المؤذنون والفقهاء هم الأئمة، دور تكامل بينهم ولا شك في هذا. أيضا قضية أخرى حقيقة يعني مهمة جدا، ينبغي أنه الدعاة هم الذين يحثون الناس الالتفاف حول الفقهاء، لأنه لا شك أن الداعية بساطه الشعبي الجماهيري مكتسح للساحة، فإذا استمر الوضع كما هو الآن ويزداد الفقهاء انعزالا وازداد الدعاة
شعبية.
نعم، وقيادة الأمة، والداعية ليس مؤهلا لقيادة الأمة لنقص علمه، المؤهل لقيادة الأمة هو الفقيه. ثم أيضا هذا يؤدي إلى نتيجة أخرى،
أنا أتحدث عن الداعي غير الفقيه، لكن إذا كان داعيته وفقيه فهو
أنت لا، هذه الصورة هي الصورة النبوية، هذه ما فيها أفضل منها إذا توفرت هذه الصورة. نحن نتكلم عن الداعي الذي عنده نقص كبير في الفقه، أو الفقيه طبعا نعيبه أيضا الذي عنده نقص كبير في الحس الدعوي والممارسة الدعوية. أي نعم، فينبغي أن أيضا الدعاة يدرب الناس ويعلم الناس، وهذه من الأشياء التي ينبغي على الداعي أن يمارسها، أنه ارجعوا لأهل الفقه، التفوا حول أهل الفقه والعلم، خذوا الأحكام من هؤلاء، هؤلاء هم الأهل للقيادة، لا أن يدرسوا دائما حتى في القضايا التي تحتاج كما ذكرت سابقا لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها
قضية نوازل. نحن حقيقة نرى كثير من الدعاة ينساقون خلف العاطفة لاتخاذ مواقف مختلفة حتى تجاه الأحداث السياسية والفكرية وحتى قضية النوازل. الآن أيضا يطرح سؤال، إذا كان غياب هذه المؤسسات الدعوية، غياب مرجعات شرعية وتصدر هؤلاء الدعاة الذين لا يحملون فقها، من المسؤول عن غياب هذا الرأي الفقهي في النوازل التي يتصدر لها من ليس بفقيه؟ ألا يمكن أن نقول أن هناك مرجعيات ينبغي لها أن تقف موقفا حاسما في هذا؟
والله هذا الذي يتمناه، ربما يكون هذا أحد الحلول، أن يكون هناك مرجعيات علمية يعني ربما تمارس دور المناصحة للدعاة والفقهاء، الفقيه الذي مثلا ينفر من الدعاة أو يحذر منهم، لأن هذا حصل ووقع، صار بعض الفقهاء يحذر من الدعاة ويقلل من شأنهم بحجة قلة علمهم، وإن كان ذلك الداعية ربما انضبط ضمن وظائفه الدعوية، لم يخرج عن وظيفته الدعوية ويتدخل في وظائف الفقيه، فيحتاج بالفعل إلى لجنة أو جهة علمية معتبرة، يعني قد تنبثق من رابطة العالم الإسلامي باعتبارها تمثل العالم الإسلامي أو منظمة دولية إسلامية تمارس هذا الدور، المناصحة للدعاة والفقهاء، المناصحة الخفية، التأهيل للخطاب العالمي،
تكون
ثم يعني حتى قد يكون ترى من بين الوسائل هو المناصحة العلنية التي تتضمن شبه بيان خطأ علني، فلان أخطأ
مقبول بهذا الشكل،
أنا أرى أنه لابد من هذا، لابد يعني هي طبعا لا ننتقل من العقوبة الأشد،
نتدرج
لا ننتقل من العقوبة الأشد حتى نجد أن العقوبة الأخف لم تثمر، فقد يكون هذا أحد الأشياء الواجبة ونحن مقبلين، وقد حصل هذا سابقا، أنه داعي لا علم له يتصدر قضية كبرى الأمة فيفسد عمل العلماء والدعاة وربما اللجان والجهات والمنظمات المسؤولة عن مثل ذلك.
ساحة الإعلام أصبحت يعني شاهدة على مثل هذا،
ساحة الإعلام تنسى هي جماهيرية أيضا، حتى الإعلام في عدم يعني يتتبع الإثارة،
يبحث عن الدعاة الجماهيريين،
الجماهيريين والقضايا المثيرة أيضا، يعني حتى لو داعية تصدر في قضية هو ليس بأهل لها، تجد وسائل الإعلام هي أول من يسبق لإثارة هذه القضية أيضا وإكسابها إثارة أكثر واحدة.
الدعاء الذين يقولون أنه الحاجة ماسة، وهذا العذر الذي ذكرته قبل قليل وأعيد أيضا طرحه مرة أخرى حتى نحاول أن نفكك هذه الإشكالية، بعض الدعاة فعلا يشعرون أن الأمة بحاجة ماسة إلى دعوة الله عز وجل، يغيبون عن القيم والأخلاقيات وأن لا وقت لديهم للفقه. قضية التعارض بين طلب العلم والدعوة الله عز وجل ربما في أدبيات الصحوة من الإشكاليات التي نعانيها، هل هناك تعارض فعلي بينهما حقيقة؟ أسمع إجابتك إن أذنت لي، ولكن بعد هذا الفاصل. المشاهدين، وموضوع مشهدنا الدعوي لهذا الأسبوع فقه الدعوة، كنا سألناك قبل هذا الفاصل فضيلة الشيخ عن قضية التعارض بين طلب العلم الله عز وجل وبين الدعوة إلى الله عز وجل، بين طلب العلم عفوا وبين الدعوة إلى الله عز وجل، وهذه الحجة حجة وجود حاجة ماسة للأمة للدعوة إلى الله عز وجل يقول بها بعض الدعاة الذين يعني يملكون هذا الحماس والرغبة في دفع المجتمع إلى القيم والأخلاقيات ويشعرون أن هناك مشكلة ما، هل توافق هؤلاء الدعاة؟
ذكرنا حقيقة أيضا في مضامين كلامنا السابق أن الحاجة إلى وجود الداعية لا شك أنها حاجة ماسة، وأنه لا يمكن أن نطالب كل داعية أن يكون فقيها أيضا
أو أن يتفقه بالقدر،
لكن ينبغي عليه كما ذكرت في الضابط في أول اللقاء أن لا يدعو إلا بما يعلم، بما يعلمه يقينا، إلا بما يعلم. إذا ضبطنا عمل الداعية بهذه الصورة استطعنا أن نقول لكل مسلم كما ذكرت أنه يمكن أن يدعو إلى الله عز وجل
بما يعلم،
بما يعلم الشيء الذي يعلم، يبلغ آية من آيات الله عز وجل، ينهى عن منكر واضح الإنكار، فاحشة من الفواحش التي لا يتردد مسلم في أنها من الفواحش، ترك فريضة من الفرائض المعلومة من الدين بالضرورة، تعليم الناس قراءة الفاتحة إذا هو يحسن قراءة الفاتحة، هذه كلها أمور هي من الدعوة إلى الله عز وجل وقد يستطيعها عامة المسلمين. فإذا ضبطنا هذا الأمر بهذه الصورة وأيضا طالبنا الداعية أن يلتف حول الفقهاء وأن يرجع إليهم وأن لا يحاول أن يعطي نفسه وظيفة الفقيه والمفتي وأن يكثر من عبارة لا أدري كل ما ذكرناها سابقا ينحل الإشكال بإذن الله تعالى ويصبح يمكن يوجد داعية ليس بعالم ويدعو أيضا على بصيرة لأنه لا يدعو إلا بما يعلم.
لكن هي بحسب المجتمعات. يعني مثلا أنا أتذكر الآن وأنت تتحدث حول هذا الموضوع تحديدا الدكتور عبد الرحمن الصميط أشار في إحدى لقاءاته إلى أنه لا يحتاج إلى فقيه، يحتاج من الداعية أن يتقن فقط حفظ الفاتحة يعلم بها الناس أو يدخلهم الإسلام بهذه الكلمات البسيطة، ولا يحتاج فقيها أو داعية لديه من هذا الفقه الكم الكبير بقدر ما يحفظ مجموعة من الآيات أو السور القصيرة التي يستطيع أن يعلم بها كثير من الناس الذين يحتاجون مثل هذا العلم البسيط بالنسبة لنا وهو كبير عندهم.
طبعا المثال الذي ذكرته دكتور عبد الرحمن عندما يتكلم عن مجتمعات بعيدة تماما عن العلم فهو يتكلم عن داعي
غائبون عن الإسلام
أو ليسوا بمسلمين أصلا، أناس ليسوا بمسلمين يريد إدخالهم في الإسلام. بالفعل هذا لا يحتاج إلى كثرة علم ولا يحتاج إلى فقه أولويات ويحتاج أيضا إلى حسن تعامل وصفات الداعية المعروفة التي ينبغي أن يتصف بها الداعية عموما. لكن إذا كان مثلا أردت من داعي يذهب إلى أوروبا ويدعو لن يكون هو الداعي الذي سيدعو في مجال أفريقيا. فرق كبير بين حاجة الداعية هنا العلمية والدعوية وحتى في أسلوب كلامه وذوقه الأدبي إن صح التعبير وبين الذي يذهب إلى أفريقيا، فهذا يختلف باختلاف المجتمعات.
باختلاف المجتمعات يختلف الحاجات بالنسبة تختلف. حتى المؤهلات المطلوبة من الداعية
لا شك في هذا. لا شك
جميل. ألا ترى أن هناك أيضا شيء من التضخيم في جانب العناية بفقه وسائل الدعوة، مهارات الاتصال مثلا والتأثير على الآخرين؟ أصبحنا بعض العلوم الإدارية التي يعنى بها بعض الدعاة ومهارات التخاطب والتواصل والاتصال بالمجتمع أكثر من العناية بفقه العلوم الشرعية، هل في ذلك التضخيم في هذه الفترة خصوصا؟
المبالغة في مثل هذا الأمر التطرف مذموم على كل الأحوال. وهذه العلوم على كل الأحوال أنا أتصور أنها كما قال العلماء قديما عن علم المنطق أنه قد يوجد في الإنسان فطريا بعض هذه العلوم ولا يحتاج فيها إلى تعلم، هذا مشاهد يعني. كم من شخص أقام الدنيا ولا قعدها قديما وحديثا ولم يدخل ولا دورة من دورات التأثير أو كذا، وقد يدخل إنسان هذه الدورات ولا يستطيع أنه يكون مؤثرا في الناس ولا أساليب التخاطب.
لكن هذه علوم عصر يمكن أن تساعد.
لا شك هي إنها تتعلم أو تكون مثلا إذا ذكرنا أنه في جهات تؤهل الدعاة تكون ضمن العلوم التي يعلمها الدعاة، لا شك إن هذا ضروري حقيقة في هذه المرحلة وفي
لكن هذا. لا تطغى على جانب الفقه،
لا تطغى على جانب الفقه يؤخذ منها بالقدر الذي يحتاجه الداعية.
بعض الدعاة في المؤسسات الدعوية يقومون بالدعوة لكن الحقيقة نستطيع أن نقول أنهم يقومون بالدعوة بروح الموظف لا بروح الداعية، خاصة في المؤسسات الذين يرتبطون بالمؤسسات سواء كانت رسمية أو أهلية دعوية. ربما تيار العمل والراتب والوظيفة والإحساس بأنه ضمن كادر وظيفي قد يحيل أحيانا هذا الداعية إلى موظف.
حقيقة هذه مشكلة في ليس فقط في الداعية، يعني في كل الوظائف حتى الإدارية يعني نحن نضرب بها المثال.
مشكلة إدارية
يعني الآن بالفعل هي مشكلة إدارية، ولذلك كبار الشركات تحرص أنها تجعل هناك علاقة بين الموظف وبين شركته، علاقة حميمية إن صح التعبير، يشعر وهو يمارس وظيفته أنه ليس عمل إداري كما ذكرت عمل روتيني ممل، بل هو يحقق ذاته من خلال هذا العمل.
لكن الدعوة شيء مختلف يعني شيء بالنسبة لنا مختلف.
فإذا كان هذا في العمل الإداري المحض الذي هو بهذه الصورة، فما بالك بوظيفة الداعية الذي ينبغي أن يمارس الدعوة بقلب كامل واستحضار وصدق مشاعر كاملة، ولم يؤثر الداعية وما زال العوام والناس يقولون الكلام الذي يخرج من القلب يدخل القلب والكلام الذي لا يخرج من القلب لا يؤثر في النفس، فلا بد أن يكون الداعية صادق في مشاعره منطلق من قلبه ومشاعره الصادقة.
ما هي ضوابط الفقه في المجال الدعوي؟ هل هناك ضوابط للفقه في المجال الدعوي؟ هل يلزم كل فقيه يفتي في مجالات ومسائل الدعوة أن يكون مثلا على سبيل المثال حاضرا هو في الميدان الدعوي؟ هل هناك ضوابط في هذا المجال
بالنسبة للفقيه
للإفتاء في مسائل الدعوة؟
لا شك أنه كما ذكرت سابقا أن الفقيه والمفتي يحتاج إلى أمرين، العلم بالأحكام الشرعية وأيضا العلم بالواقع. فإذا كان يريد يتكلم عن واقع الدعوة وحاجيات الدعوة لا بد أن يكون عالما بالدعوة وبحاجيات الدعوة، أما يتكلم عن حاجيات الدعوة وهو بعيد عنها تمام البعد اختل عنده ركن أساسي من أركان الفتوى الصحيحة وهو العلم بالواقع، فلا بد أن يكون الفقيه عالما بالواقع حتى يحسن الفتوى في بعض.
الفقه بطبعه متجدد ومن حق الفقيه طبعا أن يجتهد، لكن حق للدعوة في الغالب يميل إلى الاستقرار في الاختيارات الفقهية. طبعا نحن نتحدث في هذا لأنه منع الارتباك الناس، لأنه إذا كانت الاختيارات الفقهية تتجدد للداعية أمام الناس ربما يحدث شيء من الارتباك، فهل هناك مفارقة في هذا تجده بين الداعية الذي يلتزم باختيارات فقهية وبين الفقيه الذي ربما يكون لديه من آلة البحث واختيارات الفقهية المتجددة شيء أكبر من الداعية؟
لا أنا أرى حقيقة أنه مثل هذه المسألة تحتاج إلى يعني معلم العوام عوام المسلمين طريقة التعامل مع الخلاف، لأن لا الفقيه ولا الداعية هو يزداد علما يوما بعد يوم، هي قضية فقط تجدد اجتهاد. قد يرى الداعية رأي ثم يسمع كلام عالم آخر بأدلة فيقتنع به، هل نطالب بأن يخالف قناعته الجديدة والتي يدين الله عز وجل بها من أجل أن يثبت على رأيه القديم؟ طبعا هذا غير معقول وغير مطلوب ولا يجوز شرعا. كذلك الفقيه نفس الشيء، إذا جاء الفقيه تجدد له علم وتبين له أن رأيه السابق اختلف وأصبح قطعا لا بد أن يغير رأيه، وهذا الذي مارسه الفقهاء قديما، الشافعي له الفقه القديم والفقه الجديد، والإمام أحمد له في المسألة عدة أقوال وغيره من الفقهاء. فالمطلوب فقط أن يعلم الناس طريقة التعامل مع الاختلاف، وهذه مسألة أخرى كبيرة.
هل أنت راضٍ عن المشهد الدعوي بشكل عام؟ أسمع إجابتك إن أذنت لي، ولكن بعد هذا الفاصل. ثم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وموضوع مشهدنا الدعوي لهذا الأسبوع فقه الدعوة. دكتور حاتم، هل أنت راضٍ عن المشهد الدعوي أو فقه المشهد الدعوي أو فقه الدعاء في هذا المشهد الدعوي وحضور الفقه لدى الدعاء؟
الله، لا شك أن الجهود كثيرة، ولا شك من مهتمين بأمر الأمة الإسلامية من فقهاء ودعاة، لكن دائما المسلم يتمنى الأفضل ويتمنى ترشيد بعض الجهود ويتمنى زيادة آثارها الإيجابية. فهناك قصور أجد أنه ما زال موجود في الساحة الدعوية وفي الخطاب الدعوي عموما، يعني يحتاج إلى ضبط بالفعل، وسببه هو غياب الجهات التي تؤهل الدعاة أو تنظم عمل الدعاة، أو كما ذكرت سابقا التي تضبط وربما حتى تعاقب الدعاة بمنعه عن الدعوة أو التحذير من الأخذ عنها أو ما شابه ذلك إذا استلزم هذا الأمر.
فغياب ممكن لأي إنسان أن يمنع داعية من يدعو الله عز وجل؟
إذا أصبحت مفسدته أكثر من مصلحته ينبغي على علماء الأمة وعلى أصحاب القرار أن يفعلوا ذلك، وهذا كما يحصل من أي مسلم، قد يحصل من الداعية، قد يحصل حتى من الفقيه.
ما الأثر الإيجابي الذي يمكن أن يقدم الداعية حين يكون فقيها مدركا لفقه الواقع وعلوم العصر؟
هذا سؤال كبير لكن إجابته سهلة جدا، وهو أن أقول هو الأثر الذي كان يمارسه النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم أثر. إذا زوجنا بين الفقه والحس الدعوي ومارس الفقيه الذي يعلم الواقع تماما دوره الكامل، سيكون هو المنهج النبوي في تبليغ شريعة الله عز وجل، المنهج المتكامل الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه أصحابه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأمة الدعاة وأمة الفقهاء.
يعني أنتم كفقهاء وكطلبة علم، هل تتواصلون فعلا مع الدعاء، خصوصا هؤلاء الدعاء الذين يذهبون كما أشرنا سابقا إلى مجتمعات أخرى، إما غربية أوروبية أو أمريكا أو حتى مجاهل أفريقيا لدعوة الله عز وجل، هل هناك شيء من التواصل بينكم؟
والله التواصل موجود بحمد الله تعالى، وأيضا يعني أنا لا أشك أن أغلب طلبة العلم وأغلب العلماء أنهم حريصون أيضا على الدعوة، أغلبهم حريصون على الدعوة، لكن حقيقة نحتاج.
نحن في الغالب نسمع عن الدعاء الذين يسافرون للدعوة الله عز وجل في مناطق في مجاهل أفريقيا وفي أوروبا، لم نسمع، ربما الإعلام يغيب ذلك أنا لا أعلم، لكن لم نسمع كثيرا من هذه النماذج الفقهية الكبيرة التي ذهبت إلى مناطق مثل هذه، أطغال أفريقيا أو مجاهل أفريقيا أو حتى في أواسط أوروبا، إلا إذا كان نتحدث عن المؤتمرات أو شيء من هذا، إذا اعتبرت في مجال الدعوة هذا شيء آخر.
هو كما ذكرت سابقا وأنت قبل قليل تتكلم أنه حتى الدكتور رحمة الله تقول لسنا في حاجة فقيه أصلا، فهو ربما الداعي لهذا الأمر أن تلك المناطق لا تحتاج أصلا إلى فقهاء. لكن أنا أؤيد فكرة أنه يكون هناك رحلات للفقهاء من باب معرفة الواقع.
جميل.
حتى يستطيع إذا تواصل مع الداعي يعرف الواقع الذي يتكلم عنه الداعي، يعني يحتاج بالفعل أنه يكون هناك رحلات دعوية، بمعنى أنه يخرج الفقهاء ليعرفوا واقع الأمة، والسفر من المعلوم أنه أصلا يوسع المدارك، ويستطيع الإنسان من خلال السفر ومعرفة المجتمعات وتقاليدها وعاداتها أن يحسن التخاطب مع هذه المجتمعات. فكيف إذا كانت الرحلة من فقيه وبغرض معرفة هذا الواقع
يترافق فيها الدعاء والفقهاء سويا؟
إما الفقهاء والدعاة سويا لابد طبعا يكون بهذه الصورة، ويكون الغرض منها أن يعرف الفقهاء واقع هذه الشعوب. فقه الأقليات المسلمة الآن اللي ربما تصدر له بعض الناس الذين لم يبلغوا العلم الكافي، سببه أن الفقهاء حقا لا علم له بالأقليات المسلمة، لم يذهبوا ينظروا واقع الأقل، حتى إذا سافر محاط بطلبة علم وبأسئلة طلبة العلم الذي يسمعها في بلده هي أيضا نفس الأسئلة التي يسمعها في أوروبا،
إنتاج وتكرار نفس الفتوى في مجتمع لا يكونها نقلا كاملا،
لأنه محاط بهذا المجتمع نفسه، نفس مجتمع طلبته وكذا الذي في بلدها وكذا، ينتقلون معهم من مكان إلى مكان. لا، هو يحتاج حقيقة الفقيه أن يدخل أعماق تلك المجتمعات ويعرف واقعها بالكامل ويعرف مشكلاتها بالكامل، ويكون عندها القدرة العلمية والفقهية أنه يمارس هذا الأمر. وبالمناسبة من الصعب حقيقة أني آتي بفقيه بلغ 70 أو 80 أو ما شابه ذلك وقد خلص تأصل طريقة تفكيره على منهج معين إنه يطالب الآن أنه يتغير. نحن نحتاج أن ننتج فقهاء شباب وجوه جديدة بالفعل يعني من البداية يؤسس على أن يكون فقيها وأيضا عالما بالواقع حتى يستطيع بالفعل أن يزاوج بين
وكما على الأقل ندعو الدعاء أن يكون لديهم شيء من المرجعيات الشرعية التي يرتبطون بها. ينبغي أيضا على كثير من الفقهاء أن يرتبطوا أيضا بمجموعة من الدعاء الذين يمكن أن يقربوا لهم فقه الواقع.
لا بس لكن هو أنا أعتبر التعبير الأليق أن يقال أن يلتف الدعاة حول العلماء لأن لا شك أن القيادة للعلماء
نعم
وهم الأولى بأن يلتف حولهم الدعاة
ويرتبطوا بالمجتمع.
فالمطلوب من الدعاة أن يلتفوا حول العلماء لا نقول من الداعية يذهب للدعاة ويجمعهم حوله وإنما على الدعاة أنهم يذهبوا للعلماء لأنهم جزء من الأمة وجزء من يحتاج فقه العالم وحكمته ومعرفته بالله عز وجل.
صناعة الداعية الفقيه أو الفقيه الداعية ما زال جهدا فرديا يعني حتى الآن كل من يريد أن يصبح داعية فقيها متمكنا هو يبذل هذا في جهده ونفسه والفقيه أيضا الداعي يقوم بذلك من تلقاء نفسه بينما الجهد المؤسس الدعوي غير منتج بالشكل اللازم بالكم والكيف الذي نريد. لماذا غيبت حتى الآن أو غابت مؤسسات الدعوية البارزة عن إنتاج مثل هذا النوع الذي فعلا جسر الهوة بين الفقيه والداعية؟
حقيقة أول شيء يعني الشعور بأهمية هذا الأمر لم تكن واضحة عند كثير من مؤسسات.
ليس لك شعور بالمشكلة؟
للأسف ربما كانت بعض المؤسسات الدعوية بعضها هي نفسها تنتج مثل هذا تزيد من هذا الانفصال.
وهذا السؤال حتى الآن لم تنتج هذا الداعي الفقيه والفقيه
لأن الشعور بالمشكلة لم يتضح حتى الآن بالصورة الكاملة. ما زال كثير من المؤسسات الدعوية تسعى وراء الإثارة مثل وسائل الإعلام والجماهيرية إن صح التعبير وبالتالي لا تحاول أن تحسن مستوى الدعاة أو من العمل الدعوي عموما.
إذا قلنا في البداية حقا تحدثنا عن ثمار ممارسة أو ثمار ممارسة الدعوة بالنسبة للداعية الفقيه الذي أصبح لديه من الفقه ما يسمح له بأن يفهم واقعه المعاصر. لكن الفقيه نفسه إذا نزل إلى الميدان الدعوي هل تعتقد أن هناك ثمارا ما ستكون مختلفة عن ممارسة الداعية نفسه في مجال الفقه؟
لا شك الفقيه الذي اكتمل علمه الفقهي والعلمي إذا ابتدأ يمارس الدعوة بالطريقة الصحيحة مع العلم بالواقع أنه كما ذكرنا سابقا أنه سيكون نموذج مصغر للمنهج النبوي في الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ شرع الله عز وجل.
دعنا نتحدث عن جانب العقيدة. ربما أيضا الدعاة باعتبار أنهم يعني يلتمسون بالناس ويختلطون بهم كثيرا ويتنقلون كثيرا أيضا من مجتمعات إلى مجتمعات تظل في بعض الثوابت لديهم ربما تشكل عائقا أمام الدعوة خاصة إذا كان فهمهم عنها قاصرا. العقيدة بين ممارسة الاجتهاد وحسابات الداعية أن هؤلاء يرون أن ذلك ثابتا وهو يرى الشيء المخالف له هذا العائق الاختيار ربما على الأقل هو ليس فقهيا اختيار ليس فقهي هو اختيار في قضية العقيدة لكن اختياره هو قد يكون عائقا ومانعا له من الوصول إلى هذه المجتمعات. هل يمكن له أن يغيب رأيه في هذه في قضية ما أن يغيب ثابتا من أجل ثوابت يعتقد أنها أهم؟
هذا راجع حقيقة أولا إلى فقه الأولويات كما ذكرنا
حتى في مجال الثوابت
يعني الآن إذا أردت أن أدعو كافرا إلى الإسلام هل سأدخل معه مباشرة في إثبات الصفات ولا تأويل الصفات ولا
التفريق
ولا أدعو للحجاب ولا كذا لا أختلف العقيدة يعني هل سأدخل معه مباشرة في تفاصيل معتقد السلف وأحذر من الأشعرية وأحذر من الطوائف الأخرى أو الجهاد الفرق الأخرى
من الأقلة
لا شك المجتمع المسلم عموما لا شك أن من أهم أولوياتنا وحدة الصف فينبغي أن يحمل الداعية مثل هذا الأمر وحدة الصف تجاه العدو المشترك فينبغي أن يكون عمل الداعية يعني يؤصل لهذا الأمر أو يساعد على وحدة الصف لا أنه يساعد على تفريق الصف وعلى تشتيت الأمة يذهب إلى منطقة إما يفرقها كما ذكرت سابقا ويجعلها فئتين أو يزداد يعني يزيدها من الشحن ضد الجهة التي جاء منها أو الفكرة أو العقيدة التي هو يتبناها ينبغي بالفعل أنه يكون في عندنا فقه أولويات عام لجميع حاجات الأمة بصفة كاملة.
سنتحدث في هذا بشكل ربما أكثر تفصيلا الذي أنت لي ذهاب الدعاة إلى بعض المناطق وربما إحداثهم لصراعات حتى لو كانت بحسن نية ربما هذا المشهد قد يكون مشهدا واقعيا معاصرا نأخذ تفاصيله أكثر لكن بعد أن نأخذ وإياك والمشاهدين هذا الفاصل. أهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين وموضوع مشهدنا الدعوي لهذا الأسبوع فقه الدعوة مع الدكتور حاتم الشريف. دكتور أشرنا قبل الفاصل حول ذهاب مجموعة من الدعاة بحسن نية إلى مجتمعات تختلف بالضرورة عن مجتمعاتهم وطبيعتها تختلف عن طبيعة مجتمعاتهم وإحداثهم لهذا الصراع بسبب بعض الاختيارات الفقهية التي قد يؤمنون بها وأيضا بسبب غياب شيء من فقه الأولويات التي يمكن أن يتعاملون به مع المسلمين غير الملتزمين أو حتى مع غير المسلمين. كيف يمكن أن توصف لنا وتقرب لنا هذا المشهد؟
هذا المشهد كما ذكرت هو حقيقة واقع، وأذكر أنه قد حصل لي شيء من يعني من الوقوع في حرج من هذه الجهة. كنا قد ذهبنا إلى إحدى البلاد الإسلامية المجاورة، ومن جهة رسمية يعني لمقابلة الدعاة في تلك البلد وإجراء دورة علمية
رسمية
من جهة نعم. فكان إن صح التعبير المقررات التي كان مقترح أنها تدرس لهؤلاء الدعاة مقررات بعيدة تماما عن مذهبهم الفقهي. يعني نحن جئنا من المملكة العربية السعودية، مذهبنا الحنبلي، تلك الدولة مذهب غير حنبلي مثلا،
وجئت بنفس المناهج.
اقترحوا هذه المناهج من الجهة التي كانت مناهج حتى من الناحية العقدية، شرح عقيدة الطحاوية مختلفة تماما عن اختيارات الدولة التي نحن فيها. لو ذهبنا بتلك المقررات كما كان مقرر ومفترض لا كان بالفعل سبب لإشكال كبير، وشعرنا بالمشكلة الكبرى لو أننا بالفعل ذهبنا بهذه المقررات. عندما ذهبنا لتلك البلد وجدنا قوة الشحن النفسي الموجود عند هؤلاء الدعاة، هم أصلا متأهبون للمعركة، يتوقعون أننا سنأتي نجبرهم على تغيير مذهبهم الفقهي وتغيير عقائدهم اللي هي يقينية بالنسبة لهم. فكان بدل أن يكون لهذه الدورة يعني هدفا ساميا وكذا إيجابيا، كان ممكن تكون بحمد الله تعالى استطعنا بالفعل نلغي تلك المقررات تماما ونأتي وننطلق مباشرة لتأصيلات علمية يتفق عليها جميع المسلمين
بعيد عن
المذهبية، ويمكن من خلالها ترى الداعي الواعي يمكن من خلال دعوته أن يوصل حتى المفاهيم التي يريدها الخاصة التي يرى أنها حق. يعني أصبحنا جعلنا دروس تأصيلية تجعل أي داعية أو أي طالب علم يستطيع من خلال هذه الدروس التأصيلية والعلوم التأصيلية أن يحاكم آراءه ومعتقداته.
لكن مثل هذه الإشكالية التي حدثت لكم أو أشرت إليها كقصة هي حدثت في قاعة، ربما في قاعة محاضرات أو في ملتقى، لكن ما يحدث من الداعية في مجتمعات يذهبون إلى أوروبا، إلى فرنسا، إلى بريطانيا، إلى أمريكا أو حتى إلى أفريقيا، ثم يحدثون هذا الصراع بين مجتمع، تنقسم ربما المساجد، ينقسم الأئمة، ينقسم الناس بسبب داعية أو أكثر من داعية تبنى بعض الخيارات وجيش معه مجموعة من الناس مع اختياراته هذه.
هذا يرجع كما ذكرنا سابقا إلى ضعف فقه الأولويات وضعف معرفة الواقع أيضا. فلو كان الداعي يعرف الواقع جيدا وعنده تنظيم علمي صحيح لأولويات الدعوة لما وقع في مثل هذا الإشكال أبدا.
لكن ما الحل في ظل هذا الإشكال؟ إذا نتحدث الآن ونحن كأننا نعيش في تلك المجتمعات، يعني قد يكون هناك أئمة يعيشون في تلك المجتمعات من أهل تلك البلاد أو من يحملون جنسيتها، ثم يأتي داعية من بلد ما ليقدم هذه الاختيارات ويقسم المجتمع المسلم في مسجد ما أو حتى في عدة مساجد في, في, في أوروبا مثلا على سبيل المثال. السؤال الآن كيف يمكن التعامل مع هذا الداعية؟ إذا كنت أنا إمام في ذلك المسجد أو في ضمن هذا التجمع المجتمع الإسلامي الصغير في دولة غير مسلمة، كيف أتعامل مع هذه الإشكالية؟
إذا كان في تلك الدولة شخص يعني عنده قدر من العلم وقادر على قيادة المجتمع الذي هو فيه من أهل نفس المنطقة، لا شك أنه مطلوب منه أن يبين للمسلمين كما نطالب يعني الداعية الذي يذهب إلى بلد أنه لا يفرق الأمة، مطالب أيضا بالعلماء والدعاة وأصحاب القرار في أي دولة من الدول الإسلامية أنه يحاول أن يخفف الآثار السلبية لتلك الدعوة التي شقت الصف، فيبين لهم أن هذه آراء ومعتقدات لبعض علماء المسلمين وكذا، يحاول يخفف من آثار الفتنة، وخذوا من هذا الشخص ما ترون أنه من الخير ومن الثوابت ومن القضايا المشتركة بين المجتمعات المسلمة من الخير الذي عنده، وإذا وجدتم عنده شيء يعارض الثوابت التي لديكم ما في داعي لإثارة الصدام.
ونحبة الأمة أكيد يعني مقدمة على الخلافات الفرعية.
هذه لا شك أنها، وبالذات إذا لا بالنسبة للأمة الإسلامية الآن مشتتة ومفرقة ولا تتواجه عدو مشترك، وبالأولى والأكثر أيضا إذا كان في دول أوروبا أو في العالم غير الإسلامي أيضا، فهم ما أحوجهم للوحدة الصف وكذا حتى يكونوا كائنا مترابطا قادرا على العيش في تلك المجتمع.
أبرز السلبيات التي يمارسها خطاب الدعوي الحالي؟
والله الخطاب الدعوي كما ذكرت سابقا يحتاج بالفعل إلى ترشيد ويحتاج إلى تصفية من بعض السلبيات المتكررة والموجودة والتي أستغرب بقائها واستمرارها وعلى مستوى عالي جدا، يعني ليست أمر خفيف جدا. فمثلا أجد كثير من الدعاة يمارس قضية التأثير ويصبح التأثير عنده مجرد التأثير مطلب، ولو لم يؤدي إلى عمل، ولو لم يكن أثر هذا التأثير إيجابي.
لو يعني
مثلا أضرب بمثال، عندما يتكلم الداعية أو يخوف الداعية الناس من الموت مثلا،
نعم،
على أنه مراتع الدود وتحت الجنادل وحدنا، هل نحن نخاف من القبر من أجل أن الدود سيأكل الأجساد، أو أنه مكان مظلم، أو أني سأعيش فيه لوحدي، أو ما شابه ذلك؟ ليس هو هذا الذي نحن نريد أن نوصله للمسلم. نحن نريد المسلم أن يعرف أن القبر هو أول منازل الآخرة، وأنه سينقطع بموته عمله، وأن التوبة ستنقطع بموته. إذن إيش المطلوب؟ المطلوب أن نذكره بأنه إذا جاء الأجل انقطع كل شيء، فبادر بالتوبة والعمل الصالح.
لكن ما الإشكالية في هذا الخطاب؟ من هذا التوصيف ربما يقود إلى المبادرة أيضا إلى العمل الصالح.
هذا التوصيف وهذا الذي يحصل، يعني كم من مرأة اتصلت أو من غيرها، حتى في وسائل الإعلام أسمع ويأتيني اتصالات تصبح مصابة بخوف وقلق من الموت ولا تستطيع دفعه، تقول أنا أعبد الله وأخاف وأخاف الله عز وجل وكذا، لكن سيطر علي الخوف من الموت حتى أفسد حياتي. نعم، أفسد حياته. هذا له أثار سلبية على النفس، وليس هو غرض الشرعي، ولم يستخدمه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، ما قال فإنها تذكر بالدود وبالظلمة القبر وما شابه ذلك. محتاج من الداعي حقيقة أن يكون تفكيره في التأثير على الناس تفكير إيجابي، يعني يكون التأثير إيجابي يدعوهم إلى العمل الصالح. ثم أيضا ليس التأثير فقط بالتخويف أو بمثلا البكاء، ربما تكون الابتسامة لها دور، وهذا حقيقة يمارسه بعض الدعاة، يعني تكون الابتسامة لها أثر إيجابي على النفس وداعي للعمل الصالح وإعمار الأرض أيضا. يعني ليس عمل الداعي ينحصر أيضا في قضية التزهيد في الدنيا وكره الدنيا وبغض الدنيا، هذا ليس مقصدا شرعيا. الله عز وجل لم يأمرنا ببغض الدنيا، بل امتن علينا بالدنيا وبنعم الدنيا، لكن المهم أن لا أقدم حب الدنيا على حب الآخرة، لكن أن أحب الدنيا هذا مطلوب، لأنها نعمة من نعم الله عز وجل.
وليس هناك إشكالية،
وليس هناك إشكالية في لا في شرع الله عز وجل ولا في عمل النبي عليه الصلاة والسلام في دعوة إلى الله عز وجل. النبي يقول حبوا لي دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، فحب شيء من الدنيا، بل لا يمكن أن يبدع المسلم كما تعرف، الإبداع هو وليد الحب. إذا لم يحب المسلم الدنيا بمعنى مثلا عمله يحب أن يصنع شيئا أو كذا، لا يمكن أبدا أن يبدع. فالطريقة التي يمارسها بعض الدعاة في تبغيض الدنيا التشاؤمية وتبغيض الدنيا مطلقا أيضا هذا خطأ كبير. الغيرة غير المضبطة عند بعض الدعاة، تجد مثلا يتكلم عن سنة من السنن وكأن الذي يتركها لا أو كأن الذي يتركها ارتكب محرما. يعني أذكر شخصا يتكلم عن صلاة الضحى مثلا فيقول هذه زكاة البدن كيف يتركها المسلم كيف تفعل، طيب هي في الأخير سنة من السنن، لو تركها المسلم ما لامه الله عز وجل، كيف تعاقبه أنت أو تلومه على ترك سنة من السنن؟ ينبغي بالعكس أن نرغب الناس في الفرائض لأنها هي الأحب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب
ويأخذ الناس على
الفرائض، لكن بالنمط الشرعي وبالطريقة الشرعية نبين لهم هذا شيء مستحب ويزيد من الأجر ويكفر السيئات ونذكر الأجور الثابتة لها في الشريعة، لكن نبين لهم أن من تركها لا يعاقب، أن من تركها لا يعاقب. أيضا مثلا المبالغة حتى في المعاصي، يعني يحصل هذا حتى بعض الفقهاء للأسف يتكلم عن معصية من المعاصي تكون صغيرة من الصغائر فيهم الناس أنها كبيرة من الكبائر، لا يجوز، لا يمكن أن نكون أغير على الدين من الله عز وجل. الله عز وجل رتب المعاصي إلى كبائر وصغائر، فينبغي أن يعلم الناس أن هناك صغيرة تكفرها الصلاة إلى الصلاة وكفرها رمضان إلى رمضان وما إلى ذلك، وهناك كبيرة تحتاج إلى توبة وتحتاج إلى مجالة نفس للتوبة منها. فلا يصح أن يكون عمل الداعية فقط هو التخويف مثلا كما ذكرنا سابقا، أو إنزال المراتب التي الله عز وجل جعلها مراتب من الفرائض أو المنهيات مرتبة واحدة، الغيرة غير المنضبطة في شرع الله عز وجل، التحميس الذي يدعو الناس إلى التهييج وإلى مثلا الخروج على الدول والحكام بغير حق، كل هذه الأمور طبعا يرفضها الإسلام وقد يمارسها بعض الدعاة، ولا بد من الدعاة أن يضبطوا هذا.
نحن نحتاج إلى نقلة نوعية في خطابنا الدعوي، كيف نحدث هذه النقلة؟ سؤال أخير في دقيقة قبل أن نختم.
نحدثه بالتلاحم بين الدعاة والعلماء كما ذكرت سابقا، أن يكون هناك مؤسسات وجهات حكومية وأهلية تؤهل الدعاة تأهيلا صحيحا لمواجهة الواقع، أن يكون من أهم ما يعلم للدعاة هو أن يمارسوا وظيفتهم فقط، لا يتركوا هذه الوظيفة إلى وظيفة المفتي أو وظيفة السياسي والمحلل السياسي أو قيادة الأمة في قضاياها الكبرى، يمارس وظيفته فقط.
شكرا جزيلا دكتور حاتم الشريف على مشاركتك.
الله يحييك يا مرحبا.
لم يجدد الدين إلا فقهاء يحملون روح الدعوة ودعاة يملكون عقول الفقهاء، فلا فائدة من فقه بلا دعوة. كما لا قيمة لدعوة بغير فقه. التوازن مطلوب، وحمل رسالة الإسلام يحتاج منا مزيد فقه ومزيد بذل لتحصيل العلم والرجوع إلى المرجعيات الشرعية الموثوقة حتى تبصر دعوتنا حال المخاطب وتجد لنفسها مدخلا صادقا لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. السلام عليكم.